والأمر كله والخلق كله هو رب العباد وخالقهم وإلههم، يحكم فيهم بحكمه ويقضي فيهم بقضائه، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا مبدل لأمره، سبحانه ما أعظمه وأحلمه وأكرمه. خيره إلى العباد نازل وشرهم إليه صاعد، يتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إليه بالمعاصي، يناديهم إلى خيرهم وسعادتهم فيفرون فرار الحمر المستنفرة. وأصلي وأسلم على المصطفى المختار محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، الذي جاءنا بقول الفصل الذي يحكم في العباد، فإن أبوا فقد أذن الله أن يخدم فيهم سيوف الإسلام ويذيقهم الهوان. وأصلي وأسلم على أصحابه وآله الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الذين لم يرضوا بشريعة الله بديلا ورضوا بحكم الله الذي جاءهم عن الله ومصطفاه، فاستقاموا على الحق واعوجوا على الباطل. أما بعد، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا إبراهيم صلى الله عليه وسلم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في المعجم الكبير، قال الهيثمي: ورجالهما رجال الصحيح. ورواه ابن السلمي وصححه النووي. ورواه أيضا الدارمي والنسائي في عمل اليوم والليلة، ورمز له السيوطي بالحسن وصححه الألباني. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، لكنه زاد بعد قوله: وما كان من المشركين، قال: وإذا أمسى وإذا أمسينا مثل ذلك، يعني وإذا أمسى مثل ذلك، يعني إذا أمسى قال مثل هذا الدعاء. طبعا لكن في المساء يقول أمسينا وفي الصباح يقول أصبحنا. هذه الزيادة من زيادات عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، زيادات على المسند وهي ضعيفة الإسناد، لكن الحديث الأول يقويها. الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى: أصبحنا على كثرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قوله صلى الله عليه وسلم أصبحنا على كثرة الإسلام، يعني دين الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي خلق الناس عليها. وفي الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالمقصود الفطرة هنا الإسلام، فأصبحنا على فطرة الإسلام أي على دين الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص وهي كلمة لا إله إلا الله، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم حنيفا مسلما. حنيفا، الحنيفية في الإسلام هي الميل إليه والإقامة على عقده. الحنيف هو الذي يميل عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق. الحنيفية في الإسلام هي الميل إلى الإسلام عن غيره، والإقامة والثبات على عقده. وما كان من المشركين، يقول الإمام ابن سينا: الحنيف المسلم الذي يتحنف عن الأديان، أي يميل إلى الحق، وقيل المخلص. وما كان من المشركين، في هذا الحديث بيان لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعني يردد هذا الذكر صباح مساء، وليشير إلى ثباته على العهد الذي أخذ الله عز وجل على خلقه وعلى المسلمين وعلى النبيين، من أن يثبتوا على دين الإسلام كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمما أوجب الله عز وجل على هذه الأمة المرحومة أن تتبع الإمام الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد أتت التوجيهات الربانية في القرآن لخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم باتباع ملة أبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقال عز وجل: ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال عز وجل: قل صدق الله صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أي هذا أمر للأمة كلها أن تتبع أيضا ملة إبراهيم عليه السلام حنيفا وما كان من المشركين. وقال عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال عز وجل في سورة الحج: وجاهدوا في الله حق جهاده هو لثباتكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا إلى آخر الآيات. وقال عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فهذا الإخبار من الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل إبراهيم عليه السلام من أجل الاتباع به في الإخلاص والتوكل على الله وحده وعبادة الله وحده والبراءة من الشرك وأهله ومعاداة الباطل وحفظه. لقد كان نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أسوة حسنة وقدوة طيبة في ولائه لربه ودينه وولائه لعباد الله المؤمنين، وأيضا في برائه ومعاداته لأعداء الله ومنهم أبوه. كانت سيرة نبي الله إبراهيم عليه السلام مع قومه كأي نبي ورسول، حيث دعاه إلى الله عز وجل بالتي هي أحسن إلى عبادة الله عز وجل وتوحيده وإخراجه بالعبادة والكفر بكل طاغوت يعبد من دون الله. قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا. ومن العجيب أن أحيانا أهل الباطل وأهل الكفر هم الذين يتخذون المواقف التي تنبني على مبدأ حتى لو كان هذا المبدأ باطلا، فلا يتولون الامتداد ولا الالتقاء في منتصف الطريق مع أعداء الله عز وجل. هذا أبو إبراهيم يقول: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، فمفاصلة من الباقي فكيف يكون الحق؟ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذركم، هذه أيضا براءة المؤمنين من الكافرين ومناهجهم، وأعتذركم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. يمضي القرآن أيضا في بيان دعوة إبراهيم التي أمرنا بالاتباع به فيها، ويقول عز وجل: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنول لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذه مجاهرة، مجاهرة في البراءة من الشرك وأهله ومن ملاهي المشركين وطرائفهم. لم يجدوا حجة سوى التقليد الأعمى للآباء والأجداد، فأعلم إبراهيم عليه السلام أنه عدو لآلهتهم هذه، كما قال نوح أيضا عليه السلام فيما أخبر الله عنه بقوله: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وقال هود أيضا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. فلم تكن هناك نقطة التقاء أبدا، لا في أول الطريق ولا في منتصفه ولا في آخره، مع المناهج المعادية لدين الإسلام. فكما يتبرأ المشركون من ديننا، نحن أيضا نتبرأ من طرائفهم ومن مناهجهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من عمل بسنة غيرنا، ليس منا من عمل بسنة غيرنا. فهذا هود عليه السلام يظهر في قومه، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. نعود أيضا إلى الأسوة الحسنة التي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم وأمرنا أيها الأمة أن نقتدي بملته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فبدأ الله عز وجل الآية بقوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا جعل هناك راية لانتهاء هذه العداوة وانتهاء هذه البراءة والالتقاء على الطريق حتى تؤمنوا بالله وحده. أما ما لم يؤمنوا بالله وحده فلا التقاء له ولا محبة ولا مولاة، وإنما الجهر بالبراءة والبغض للمشركين وطرائفهم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فكما ذكرنا من قبل في تفسير سورة الكافرون، لا توجد مسألة من مسائل العقيدة أظهر أدلة بعد توحيد الله عز وجل من قضية الولاء والبراء، أكثر أدلة القرآن، ولا يوجد أحد أبدا أن ينكر أن هذا هو أصل الدين الأصيل، وجود الحد الفاصل والمميز بين الكفر وبين الإيمان وبين الحق وبين الضلال. هذه العقيدة التي كان عليها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام والتي أمرنا باتباعه فيها بعدما أمر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، التي يعبر عنها علماء السلف بقولهم: لا مولاة إلا بمعاداة، لا مولاة إلا بمعاداة. فلا تصح المولاة لله عز وجل إلا بمعاداة أعداء الله. فلا يصدق عليك أنك تحب الله إذا جمعت بين حب الله وحب أعداء الله، بل لا يجتمع، لا لابد أن تجمع بين حب الله عز وجل وكراهية وبغض أعدائه سبحانه وتعالى. كان من نتيجة براءة إبراهيم عليه السلام من قومه يعني أن ابتلاه قومه بما ذكر فيما يأتي إن شاء الله عز وجل. قال الله عز وجل حاشيا عن إبراهيم عليه السلام: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذا مقتضى عقيدة الحق، أن تتبرأ تماما من كل ما يخالفها إلا رب العالمين. فلن تصح لإبراهيم عليه السلام مرتبة الخلة ومرتبة الموالاة لله عز وجل إلا بتحقيق معاداة أعداء الله سبحانه وتعالى، فإنه لا ولاء إلا لله ولا ولاء إلا بالبراءة من كل معبود سواه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة. هذه الكلمة هي لا إله إلا الله، لكن الآيات لم تذكر كلمة لا إله إلا الله بالنص وإنما عبرت عنها بمعناها. فمعنى لا إله إلا الله هو قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. يعني أنا أبرأ من عبادة من تعبدون ما تعبدون من دون الله، وأثبت فقط على عبادة الله وحده الذي فطرني. فهذا معنى لا إله إلا الله، فعبر عنه الله سبحانه وتعالى بالكلمة. قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة من أعداء الله ومن كل معبود سواه كلمة باقية في عقله، أي يتوارثها الأنبياء من ذريته وأتباعهم، يرثها بعضهم عن بعض. وهي كلمة لا إله إلا الله، وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة. يقول الإمام الطبري: قد كانت لكم يا أمة محمد من مباينة الكفار ومعاداتهم وترك موالاتهم. يعني كما قال الله عز وجل، يعني بعد ذلك حكى كيف ابتلاه قومه نتيجة إظهاره لهذه العقيدة وهذا الركن الرفيع من دين الإسلام، فعمدوا إلى ابتلائه وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، فجمعوا له نارا عظيمة وكانت رعاية الله وشكره تحوطانه، فطارت النار بردا وسلاما عليه. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقالوا أيضا، قال الله عز وجل في آية أخرى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. أهل الباطل ينتصرون ويغارون على باطلهم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، فكل مدافع عن مبدأ يعني ينزل في سبيله ويتميز عن من مخالفيه لذلك، فهؤلاء الكفار والمشركون الذين أقام الله عز وجل أدلة تلو الأدلة على تفهد عقولهم وانحطاطها، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يقرون على أنفسهم ومع ذلك يعني انتصروا لهذا الباطل. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فكل من خالف دين الله عز وجل وانحرف عن هذه العقيدة كان من الأخسرين كما بين الله عز وجل. فهذا ما تحصل في تفسير هذا الحديث الذي رواه عبد الله ابن عبد الرحمن بن هبزة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أصبح وإذا أمسى أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لكن لا ينتهي الكلام يعني على قضية ملة إبراهيم عليه السلام عند هذا الحد، لكننا في حاجة إلى تذكر المزيد من المفاهيم فيما يتعلق بهذا الصبر. يعني معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبك الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. فالحكم هو عروة من عروة الإسلام الغليظة. وقد بين الله عز وجل أن من يشرك في الحكم مع الله عز وجل فهو كمن يشرك في العبادة تماما. فقال سبحانه وتعالى في شأن الحكم: ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي قراءة أخرى قراءة ابن عامر: ولا تشرك في حكمه أحدا. وقال في العبادة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فنهى عن الشرك في العبادة ونهى أيضا عن الشرك في الحكم، فالأمران سواء كلاهما شرك بالله العظيم، فالحلال حلال الله والحرام حرام الله، والدين ما شرعه الله عز وجل. فكل تشريع من غير الله باطل، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه. وكل من أطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله فقد أشرك به مع الله، كما قال عز وجل: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد. وقال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فتم الله عز وجل الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاء. وذكر عز وجل أن الشيطان حينما يخطب خطبته المشهورة في أهل النار يقول للذين كانوا يشركون به في الدنيا إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، وليس هذا الإشراك زائلا على أنه دعاهم إلى طاعته فاستجابوه كما قال عز وجل حاكيا عنه وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ثم نبين بعض الأدلة على هذه المسألة وهي أظهر المسائل والأدلة عليها كثيرة جدا من القرآن العظيم، منها قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقال عز وجل إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، وقال عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وقال عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال سبحانه ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير، وقال عز وجل غير احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، وقال عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقال سبحانه وتعالى قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، فهذه النصوص كلها تظهر بغاية الوضوح أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه كما يقول الشنقيطي لا يشك في كفرهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماهم عن نور الوحي مثله. فالشرك التحليل والتحريم هو حق لله سبحانه وتعالى، فيقول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، وقال عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقال عز وجل إنا جعلناك خليفة تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أما التنبيه الثالث فمن هو الذي يستحق أن يكون له الحكم وحده؟ الله عز وجل لما ذكر قرر هذا الأصل الأصيل في دين الإسلام وهو انفراده سبحانه وتعالى بالحاكمية وبالحكم وباستحقاق التشريع من دون سواه، قرر ذلك ببيان صفات تجعل العاقل يعني يعتقد أن لا يستحق الحكم إلا من كان بهذه المثابة. فنحن الآن في قضية يعني نوصلية معروفة تكرر كل قرن سنوات، هذه القضية هي قضية التصفيح المجالس البرلمان اللي هو مجلس الشعب وهذه الأشياء، فنقارن الآن هذا المجلس وظيفته التشريع هو الهيئة التشريعية في الدولة أو في البلد، هو الهيئة التشريعية التي تشرع، فكل من يدخل هذا المجلس يأخذ صوت يشرع، المبدا أنه مجلس يشرع يعني سواء كان تشريع مخالف لشرع الله او تشريع موافق، لكن المقصود انه له حق التشريع في ذاته، حتى انهم يقولون ان الشعب هو مصدر السلطات، الشعب مصدر السلطات، نحن يعني كمسلمين كموحدين نقول ان هذه العباره من اكثر الكفر، ان الشعب مصدر السلطات او الحكم للشعب كما تعني كلمه الديمقراطيه هذا من اكثر الكفر الواضح البين، لان كلمه الديمقراطيه اصلها ديموكريت او ديموكريت حكم الشعب. فيعني إن أرادوا صدقا أن يدخلوا في دين الإسلام وأن يعني يتوبوا من هذا النجس وهذا الشرك فينبغي أن تغير عبارة الحكم للشعب أو الشعب مصدر السلطات بعبارة لا إله إلا الله، ولا أقول الحاكمية لله لكن لا إله إلا الله بمفهومها الشامل لكل مظاهر الحياة، هذا هو الذي يصلح وهذا هو المطلوب. أما الحكم يتطور الناس تطور مبسوط وتطور يعني ناقص، ان الشريعه هي عباره عن الحدود وان هذا هو منتهى املنا ان تقطع هذا السارق او يرجع من الزاني او كذا او كذا، فهذا من الفهم المبسوط والناقص لهذا الاسلام، لكن المفروض ان الامر يكون انقياد كامل للاسلام وانقياد لكل الاسلام ولكل معاني لا اله الا الله، فتثبت الشعب مصدر السلطة إذا أردنا أن نسلم الله بلا إله إلا الله، فيكون الله عز وجل هو الحاكم وهو مصدر كل تشريع، لا كما يعني يجعلون التشريع الإسلامي في المرحلة الثالثة المؤخرة بعد العرف وبعد القوانين الوضعية وبعد يعني الأوائل القوانين الوضعية ثم العرف. فإذا لم يجد في القانون ولا في العرف يلجأ القاضي للأحكام الشريعة الإسلامية التي تخدم نص القانون الأصلي. فلأن الشريعة ذيل وفي المؤخرة أخرهم الله وأجزاهم. فبالنسبة لهذه الصفات كل عقل يتأمل هذه الصفات ويقابلها مع صفات هؤلاء الذين ينصبون أنفسهم مشرعين من دون الله عز وجل، هل تنطبق عليهم صفات التشريع؟ إذا نعبدهم من دون الله ونصبهم آلهة تعبد من دون الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. من هو الله سبحانه وتعالى؟ ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ما هي يعني صفات هذا الإله وقدرته وعظمته سبحانه وتعالى؟ خاطر السماوات والأرض، هل فيهم أحد خلق السماوات والأرض؟ هل فيهم أحد خلق بعوضة؟ خلق نملة؟ خاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. هل فيهم أحد بهذه الصفات؟ بل هم أحقر وأخف وأذل وأصغر من ذلك، فينبغي أن يقف البشر عند حدودهم ولا يجاوزوها إلى مقام الربوبية. قال سبحانه وتعالى: له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال عز وجل: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. هل فيهم واحد بهذه المثالة؟ كلا. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك فيه تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وقال عز وجل: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم إليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال عز وجل: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. كل هذه الصفات الجليلة العظيمة لا يوصف بها حتى ولا يدعيها أي من الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية ولا يدعيها أي منهم، فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أما التنبيه الرابع فهو يتعلق بأن كل معصية تقع في الوجود سواء من الشرك أو ما دونه فإن الذي يزينها ويأمر بها إبليس عليه لعنة الله. فالشيطان إله باطل يعبد من دون الله وطاعته شرك بالله العظيم والكفر به شرط في صحة الإيمان. يقول الله عز وجل يعني هذه الآيات لها سبب نزول لما أوحى الشيطان إلى أوليائه فقال لهم: سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشافي تصبح ميتا، من الذي قتلها؟ فأجابهم أن الله هو الذي قتلها. فقالوا: الميتة إذا ذبيحة الله وما ذبح الله كيف تقولون إنه حرام مع أنكم تقولون إنما ذبحتموه بأيديكم حلال فأنتم إذا أحسن من الله وأحل ذبيحة. فأنزل الله بإجماع من يعتد به من أهل العلم قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يعني الميتة. وإن زعم الكفار أن الله زكاها بيده الكريمة بسكين من ذهب وإنه لفسق، أي هذا الأكل المفهوم من قوله ولا تأكله هذا فسق، وقوله لفسق أي خروج من طاعة الله واستماع لتشريع الشيطان. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فصارت هذه فتوى تبوية من الله سبحانه وتعالى بأن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله العظيم. قال عز وجل أيضا: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. مشركون فيما يأمرهم به من الكفر والمعاصي. وقال عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اتبعوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. يدخل في هؤلاء متبع الشيطان دخولا أوليا. بين الله مصيرهم بقوله عز وجل: هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. وقال الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. الذي يأخذ بكل هذا الكفر ويزينه هو الشيطان الرجيم، ومطيعوه قد عبدوه من دون الله. قال عز وجل: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، يعني إن يعبدون إلا شيطانا مريدا مريدا. وقال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني الشيطان، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. لأن الطاغوت خطها فعلوه من الإيه؟ من الطغيان. إن لما طغى الماء يعني زاد عن حده، فكل ما زاد على حده فقد طغى. إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فالإنسان البشر إذا ارتفع من مقام، أو أي مخلوق إذا ارتفع من مقام العبودية إلى منازعة الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وسلطانه، فقد طغى وتجاوز حده، فصح أن يطلق عليه طاغوت. فرأس الطاغوت الشيطان. فالكفر بالطاغوت شرط في صحة الإيمان. لا يصير العبد مسلما مؤمنا حتى يكفر بالطاغوت، حتى يتبرع من كل آلهة تعبد من دون الله. فتنوع هذه الآلهة الباطلة. فالهوى إله يعبد من دون الله. قال عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالهوى يعبد من دون الله. المال يعبد من دون الله. قال صلى الله عليه وسلم: تعز عبد الدينار، تعز عبد الدرهم، تعز عبد القطيفة، تعز عبد الخميصة إلى آخره. الشيطان كما ذكرنا إله يعبد من دون الله، وذكرنا الأدلة على ذلك آلفا. ومنها أيضا قول الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. أي كانوا يتبعون الشياطين ويطيعونهم فيما يشرعون ويزينون لهم من الكفر والمعاصي. وقال عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. في الآيات يقول: إني كفرت بما أشركتموني من قبل. بين كيفية الشرك أنهم أطاعوه لما أمرهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في الحديث المعروف عن علي بن حاتم رضي الله عنه لما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. سأله علي كيف اتخذوهم أربابا، فأجابه صلى الله عليه وسلم أنهم أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله، وبذلك الاتباع اتخذوهم أربابا، فصاروا أنزلوهم مقام الألوهية وصاروا أربابا لهم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. من أصرح الأدلة على هذا أن الكفار إذا أحلوا شيئا يعلمون أن الله حرمه، أو حرموا شيئا يعلمون أن الله أحله، فإنهم يزدادون بذلك كفرا جديدا مع كفرهم. وذلك لقوله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني هم كفار ويزيدون في كفرهم بالنسيء، وهو تحريم يعني ما كان يفعله أهل الجاهلية من أنهم كانوا يحلون المحرم ويحرمون السفر مكانه. فتمر الله عز وجل تم تحليل الحرام وتحريم الحلال زيادة في الكفر، والله لا يهدي القوم الكافرين. أما الأدلة على أن الاشتراك الكفر بالطاغوت هذا شرط في صحة الإيمان، لا يصير عبد مسلما أبدا حتى يتبرع من عبادة ما سوى الله. هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله هذه نفس، لا إله الخبر هنا بتعلان في الجن مش موجود، لأن في إله موجودة دون الله، لكن إله باطلة. لكن نص القرآن: فرأيت من اتخذ إلهه هواه. فكل هذه الأدلة التي أثبتناها تبين أن هناك آلهة كثيرة باطلة،
لكن الاله الحق هو الله سبحانه وتعالى. فالمفهوم لا اله حق الا الله، لا اله حق الا الله، لا يستحق ان يعبد ويفرد بالعباده الا الله عز وجل. قال عز وجل: فمن يكفر لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لان هذه المساله اوضح اوضح مساله في اتقاء التوحيد، الولاء والبراء والتنزه عن الكفر والشركيات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. انا بعد من قال لا اله الا الله، العروه الوثقى هي كلمه لا اله الا الله، فمعناها ان تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله وحده. وقال عز وجل: الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. فذلك اقسم الله عز وجل فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون، فدافع عنهم الايمان حتى ينقادوا لدين الاسلام. اما مبدا ان شرع الخالق يعرض عن المخلوقين حتى يحددوا يعني يصلح ام لا يصلح، نقبل ام نرفض، هذا هو معنى الطاغوت، هذا معنى اصيل من معاني كلمه الطاغوت، حيث يمثلون انفسهم حاكمين على شرع الله وقد امروا ان يتحكموا اليه لا ان يتحكموا فيه. فهي من حين المبدا لابد الانسان يخلع على عتبه هذا المجلس او هذا المكان، يخلع على عتبته الولاء لله ورسوله ثم يكون متجردا حتى تصح عضويته، لابد ان يقسم على ذلك، ولابد ان يتجرد من مفاهيم اساسيه في العقيده على احكام العقيده وعلى اساس التوحيد. فيقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله عز وجل لما بين حال المشركين مع رسلهم، قال الله عز وجل: كبر على المشركين ما تدعوهم اليه، يعني شق ذلك عليهم وعظم على انفسهم. وقال سبحانه: واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكل. وقوله: واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واقروا واستكبروا استكبارا. فهذا وصف يدل على شده موقفهم لما كان يدعو اليه نوح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. وقال عز وجل: واذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يخطون بالذين يتلون عليهم اياتنا. وقال عز وجل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. قال سبحانه: لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. كل هذه الايات تبين حال الذين يكرهون ما انزل الله، ويبين الله عز وجل بعد ذلك حكم هؤلاء. قال عز وجل: ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. وقال سبحانه: تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون. وان تكبيرا كان لم يسمعها فبشره بعذاب اليم. وصف الله عز وجل ايضا حال هؤلاء المعرضين فقال: وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعونا اليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. وقال عز وجل: ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. ذلك لانهم قالوا للذين كرهوا ما انزل الله سنطيعكم في بعض الامر. فيجب على كل مسلم ان يتامل هذه الايات وان يحذر حذرا تاما من الوعيد الشديد الذي تضم نفسه، لان كثيرا ممن ينتسبون الى الاسلام داخلون في هذا الوعيد. عامة الكفار سواء الشرقيين او الغربيين او الملاحدة هنا في بلادنا هم حقيقة وواقعا كارهون لما انزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من قال لهؤلاء الكفار الكارهين لما انزل الله سنطيعكم في بعض الامر فهو داخل في وعيد هذه الآية. واحرى من ذلك من يقول لهم سنطيعكم في كل الامر، لا في بعض الامر فقط ولكن سنطيعكم في كل الامر، كالذين يستمعون تلك القوانين الوضعيه مطيعين بذلك الذين كرهوا ما نزل الله. هؤلاء لا شك انهم اذا ماتوا على هذا فانهم ممن تتوفاهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم، وانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه وانه محبط اعمالهم. لكن هناك تنبيه قبل ان نستطرد في هذا البحث، وهو النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفرة هو النظام الشرعي وليس النظام الإداري. فالنظام قسمان، إداري وشرعي. أما النظام الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع فهذا لا مانع فيه، وهذا ثابت عنه الصحابة فمن بعده. عمل عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كتسليه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط ومعرفة من غاب ومن خطأ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك وطاح غيره إلا بعد أن وصل تبوك صلى الله عليه وسلم. وكاستراء عمر رضي الله عنه دار صفوان بن أمية في مكة وجعلها سجنا طبعا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخالف الشرع لا بأس به، كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع ولا يخرج عن قواعد الشريعة وينبني على مراعاة المصالح العامة، هذا لا بأس به. مثلا قوانين المرور وضوابط المرور، كل هذه الأشياء إذا كانت لا تخالف الشرع فيك ما في بأس من تشريع مثل هذه الأشياء. لكن التنظيم أو النظام الذي يقتضي تحكيمه في الناس بالكفرة والخروج من ملة الإسلام هو القسم الثاني، وهو النظام أو التشريع القانوني أو الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض. تحكيمه كفر بالله عز وجل، كدعوة مثلا أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، كما تقول بعض الداعيات إلى النار تقول لن أطمئن على حقوق المرأة إلا إذا ساوت الرجل في الميراث، أو كما تعنيها مثلا في الشريعة الإسلامية في يوم من الأيام تقول كيف نخضع لسفهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق. فدعوة بعض الناس مثلا أن تعدد الزوجات هذا ظلم، تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية ما يسوغ فعلها بالإنسان ونحو ذلك. فتحكيم مثل هذا النوع من النظام القائم على كراهية ما أنزل الله والقائم على تنقض ما أنزل الله عز وجل فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، وتمرد على نظام خالق الخلائق سبحانه وتعالى وهو أعلم بمصالحها تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نحن حينما نتخيل واحد مثلا من الساسة او العسكريين يخوض اي دولة من الدول يحاول يبذر اي نوع من المؤامرات، لما بيقبل عليه كيف يصنعون به؟ يحكمون بتهمة الخيانة العظمى ولا يكون له جزاء اقل من القتل. فالخيانة العظمى لايه؟ لحاكم ارضي، فكيف بحاكم السماوات والاراضين سبحانه وتعالى؟ اولى ثم اولى. هناك تفصيل في حكم الذي يحكم بغير ما انزل الله عز وجل، في كثير من الكلام نحاول ان نختصر بقدر الامكان. يقول الشيخ احمد محمد شاكر رحمه الله تعالى في هذه المساله، يقول هذه القوانين التي فرضها هذا الشيخ احمد شاكر معروف ومحدث الديار المصريه هو قاضي شرعي رحمه الله، هذه القوانين التي فرضها على المسلمين اعداء الاسلام الكافر العداوة هي في حقيقتها دين آخر، جعلوها دينا للمسلمين بدلا من دينهم النقي الثاني، لأنهم أوجبوا عليهم طاعتها وغرقوا في قلوبهم حبها وتخبيثها والعصبية لها، حتى لقد تجري على الألسنة والأقلام كثيرا كلمات تخبيث القانون ورسية القانون وزيادة القانون وحرمة المحكمة، وكل هذه العبارات لتقريب هذا الإله الذي يعبد من دون الله. وأمثال ذلك أن الكلمات الذين يأتون ويستكبرون أن يوصفوا بها الشريعة الإسلامية وأراء الفقهاء الإسلاميين، بل هم حينئذ يصفونها بكلمات الرجعية والجمود والكهنوت وشريعة الغاب، إلى أمثال ما ترى من المنكرات في الصحف والمجلات والكتب العصرية التي يكتبها أولئك الوثنيون وأتباعهم. ثم بيّن كيف تدرج الأمر بالمسلمين فصاروا يطلقون على هذه القوانين ودراستها كلمة الفقه والفقيه والتشريع والمشرع، حتى المحامي إذا بعض المحامين في أثناء الدفاع أو كذا يقول المشرع فعل كذا ويقصد به المشرع الوضعي حتى يصبح
مما لا يوصف به الا الله سبحانه وتعالى. صار الحال به الى الدرك الاسفل فنفوا شريعتهم الاسلاميه عن كل شيء. وصرح كثير من هؤلاء الملاحده في كثير من احكام الاسلام القطعيه الثبوت والدلاله بانها لا تتناسب مع هذا العصر، وانها تدعت بقوم بدائيين غير متمدنين فلا تصلح. خصوصا في الحدود المنصوصه في الكتاب والعقوبات الثابته في السنه، الى ان قال: وقد رب لنا المسلمين من الدين الجديد الذين نسخوا به شريعتهم ونبغت فيه النوافذ يسخرون بها على رجال القانون في اوروبا، فصار للمسلمين من ائمه الكفر ما لم يبتلى به الاسلام في اي دور من ادوار الجهل بالدين في بعض العصور. انتهى الشيخ فرساجد الى القول، قال: وصار هذا الدين الجديد هو القواعد الاساسيه التي يتحاكم اليها المسلمون في اكثر بلاد الاسلام، سواء منها ما وافق في بعض احكامه شيئا من احكام الشريعه او خالفها. وقال ايضا: والذي نحن فيه اليوم هو هجر لاحكام الله عامه بلا استثناء، وايثار احكام غير حكمه في كتابه وسنه نبيه، وتعطيل لكل ما في شريعه الله. ايضا هناك اخوان علماء كثيرين في هذه القضيه، لكننا نختصر ايضا ونذكر كلام الشيخ احمد ساكن بتفصيله اختصار الوقت حتى يسهل لنا ان نفهم هذا الموضوع اليوم ان شاء الله. يقول الشيخ احمد ساكن: وصار هذا الدين الجديد، ما تستغربون من كلمه الدين؟ الدين معناها نظام معين بيلتزم ويصدق ويطاع. قال الله عز وجل: ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك، في دين الملك، في شريعه الملك ومنهجه. واضح، فاي شيء يخالف دين الاسلام فهو جاهلية، وأي شيء يخالف شريعة الله تعالى هو دين. يعني مثلا النصرية هذه دين، الوثنية دين، العلمانية دين، كل هذه أديان لأنها نظم متكاملة مختلفة ومتباينة مع دين الإسلام الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. يقول الشيخ أحمد ساكر رحمه الله: وصار هذا الدين الجديد هو القواعد الأساسية التي يتحاكم إليها المسلمون في أكثر بلاد الإسلام ويحكمون بها أو ويحكمون بها، سواء منها ما وافق في بعض أحكامه شيئا من أحكام الشريعة وما خالفها، وكله باطل وخروج، لأن ما وافق الشريعة إنما وافقها مصادفة لا اتباعا لها ولا طاعة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالموافق والمخالف كلاهما مرتكف في حمأة الضلالة يقود صاحبه إلى النار، لا يجوز لمسلم أن يخضع له أو يرضى به. ويقول ايضا: ان الامر في هذه القوانين الوضعيه واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداوره ولا عذر لاحد ممن ينتسب للاسلام كائنا من كان في العمل بها او الخضوع لها او اقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه. وقال ايضا: نحتج به مبتدعه زماننا من القضاء بالأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام وإصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله تعالى، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. يقول أيضا رحمه الله: إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، فهي كفر بواح، ألا فليطبع العلماء بالحق غير هديين، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موالين ولا مقدرين. قال أيضا: فيقول عني عبيد هذا الياسف العصري وناصروه: إني جامد وإني رجعي. يعني يقصد بكلمة الياسف هذا الكتاب الذي وضعه جنكيز خان ملك التتار، يعني خليط من الأحكام مأخوذة من كتب السلفيين ومن الأديان السماوية، قصدي من الأديان يعني أرضية وثنية، وضم إليها بعض أحكام من الشريعة الإسلامية، وأراد أن يجبر الناس على التحاكم إليه الياسف. فيقول: فيقول عني عبيد هذا الياسف العصري، يسمي الشيخ أحمد كاتب القوانين الوضعية العصرية أنها الياسف الجديد. إني جامد وإني رجعي وما إلى ذلك من الأقاويل
ألا فليكونوا ما شاءوا، فما عبئت يوما بما يقال يوما ما بما يقال عني، ولكني قلت ما يجب أن أقول. قال أيضا: أفيجوز لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعني التشريع الجديد، أو يجوز لأجل أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به عالما كان الأب أو جاهلا؟ أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا الياسة العصري وأن يعمل به ويعرض عن شريعته الفتة؟ ما أظن أن رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتابا محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلانا أصليا لا يلحقه التصحيح ولا الإجابة، لا يلحقه التصحيح ولا الإجابة. هنا سأذكر أيضا نذكركم بها، وإن كان سبق الكلام عليها في تفسير سورة الكافرون، يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. نبهنا إلى أن الخطأ الذي يقع في أغلب الناس أن لما يريد واحد يفاصل الآخر يعني ينفصل عنه ويحسب الموقف يقول لكم دينكم ولي دين، والناس بتفهمها أحيانا بتحمل آية على عكس ما نزلت من أجله تماما. فكما بينا من قبل يعني أن بعض الناس يتوهمون أن هذه الآية تفيد إقرار الكفار على دينهم ولو كان دينا باطلا، وأن يتعرض لهم بنقد أو إنكار على تفكيرهم، فعكسوا بذلك حقائق الأشياء. هذه الآية هي آخر آية، كلمة قوله تعالى لكم دينكم ولي دين آخر آية من سورة قل يا أيها الكافرون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة، قال إنها براءة من الكذب، أمرنا عند النوم أن ننام على خاتمتها، نام على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. فتقرأ هذه السورة من أداب النوم أو من سنة النوم أن تقرأ سورة الكافرون قبل النوم. قال المفسرون إنها نزلت حينما قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: كف عن آلهتنا فلا تذكرها بسوء، فإن لم تفعل فاعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. يعني على إن كان الحق عندنا تصيبه، إن كان عندك تصيبه معك في خلال هذه الفترة. فنزلت هذه السورة قل يا أيها الكافرون، ما أعتقد شيء أشد من أن يوصف الإنسان بالكفر، ولماذا لهذا النداء القوي؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، نوع العبارة ليفيد البراءة الكاملة من كل احتمال يتطرق إلى أذانين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذه سورة أخلصت التوحيد، ولذا تسمى سورة الإخلاص، والآية اقتضت البراءة المحضة، وأن ما أنتم عليه من الدين لا أوافقكم عليه فإنه دين باطل، فهو مختص بكم لا نشرككم فيه ولا تشركوننا في دين الحق، فهذا غاية البراءة والتنصل لموافقتهم في دينهم. قوله تعالى لكم دينكم واليزيد، كما بينا هو نظير قول الله عز وجل: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فقال عز وجل: لنا أعملنا ولكم أعملكم. فلا يفهم من هذا أبدا تقريرهم على دينهم الذي هم عليه، ولكن هذا من قبيل التهديد والوعيد لقوله تعالى: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الدليل أن هنا التقرير ليه؟ الآية لا يفهم منها التقرير ماذا؟ أنه هذا بدل مصير من كفر. فقال: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فمعنى ذلك أن المقصود فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر التهديد. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هذا أيضا تهديد. نظير ذلك أيضا قول إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، إلى آخر الآية. الشيخ محمد عطية محمد سالم حفظه الله، وهو تلميذ الشيخ محمد الأمين التنقيطي رحمه الله تعالى، يقول في نهاية تفسير لهذه السورة: في هذه السورة منهج إصلاحي، وهو عدم قبول ولا صلاحية أنصاف الحلول، لأن ما عرضوه على النبي
صلى الله عليه وسلم من المشاركة في العبادة يعتبر في مقياس المنطق حلا غضبا لاحتمال إصابة الحق في أحد الجانبين. فجاء الرد حاسما وبشدة لأن فيه أي فيما عرضوه مساواة للباطل والحق، كأن الباطل والحق يعني يقفان على قدم المساواة، على قدم المساواة. فحتى الإنسان لو يعني فضل الحق على الباطل وقرنه وقرن بعضه وبعض في سأل هذا الحق، كما يقول الشاعر يعني ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أفضى من العصا. يقول الشيخ أي لأن فيه أي فيما عرضوه مساواة للباطل بالحق. لابد أولا يعني يعلم الدخول في دين الإسلام والانقياد لفرعه مهما حكم. أما أن يدخل الإنسان ويستوي مع الملاحدة اللي بتوحد بالتجمع والوردين العلمانيين اللي أسسوا هذا هذه العلمانية الكثيرة في بلادنا واستخدموا بها العقول ويعني فضلهم عن سبيل الله وطعنوهم بالشريعة علي نهار معروف، فيعني يعني ما فيهم أحد يرفع راية لا إله إلا الله، فكلهم يندرجون تحت الشعب مصدر السلطات ويستمدون شرعيتهم أو بتعبير آخر سلطة يعني سلطانهم و يعني قيمتهم من هذا الايه من هذا المنطلق. فهذا ايضا منهج يقول الشيخ فيه تعريف للمشكله وفيه تقرير الباطل ان هو وافقهم ولو لحظه، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الريب الشك في الحق يثبت الايمان لمجرد لحظه من الزمان، فلا تردد ابدا في ان هذا باطل قطعا وان هذا حق قطعا. فيعني هذا فيما يتعلق بالفائدة التي ننبه عليها المأخوذة من هذه الآية لكم دينكم ولي الدين. هناك بعض التنبيهات يعني ربما تكون يعني غير منسقة ولكن تمس القضية أو تمس القضية التي نحن نصورها من قريب أو من بعيد. طبعا ننبه قبل الاستمرار في القضية دي أننا لا نكسر أفراد المجلس، لا نستطيع أن نكسرهم أبدا، هذه قضية أخرى من شأن قضاء الطلب، لكن نحن لا نشك في أن الهيئة بناء هي عليها هيئة كفرية وأنها مفقة ومحدة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنها لا توبة مما هي عليه إلا بأن تمثل كلمة الشعر مصدر السلطان بكلمة لا إله إلا الله. يعني إذا كان الحكم بغير ما أنزل الله من شأن الجاهلية كما قال عز وجل أفحكم الجاهلية يرغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون، فدل انهم ما عندهم يقين الذين اعرضوا عن شرع الله عز وجل. فحكم الجاهليه يرون، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في شان دعوه الجاهليه قل دعوها فانها ملهمه، دعوها فانها ملهمه. وجاء في صفته صلى الله عليه وسلم انه يحرم عليهم ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهذا الخبيث الملتم حرام على الموحدين وحرام على المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبه حجه الوداع ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، فكل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك من أخطر أمور الجاهلية. بينا بالنسبة لمفهوم الولاء والبراء وكيف أن ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها بل أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعه فيها تتضمن البراءة من كل ما يعني يقدح في هذه العقيدة ومن كل مظاهر الشرك. يقول الله عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولا تركنوا قال العلماء الركود الميل اليسير مجرد الميل اليسير. وقال عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم لو أنكم جلستم وأقرضتموهم على ذلك. ومعلوم يعني هناك حديث صحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس على موائد يشرب عليها الخمر، إن كان هذا يعني الرسول الله يريد أن يبني في قلوبنا حواجز نفسية تجاه هذه المعاصي وتجاه المشركين فيحرم علينا التشكل فيهم ويفض القضاء إلى ذلك، فكيف بهذا الشرك الصلاح الذي لا يشك فيه مسلم عاقل؟ كيف يقر المسلمون؟ لأن اللي ربما الإخوة أغلبنا يعني شاعر بالاعتراضات الموجودة في أذهانكم أو الاستدراكات، ولكن لأن إحنا في مجتمع في وسط الحمد لله الإخوة الملتزمين لهم قدر يعني غير الحمد لله هذه المفاهيم، لكن انتبهوا للثمن الذي يدفع من تضليل ملايين المسلمين من التسامح في مثل هذه القضية. فنقول هذا إقرار ويمثل فعلا المجلس التشريعي ويشرع هذا حق له. فالخطاب المفروض يوجه لعموم الناس ان في تلبيس عليهم في امر العقيده. لا يصبح الابيض ابيض والاسود اسود، بيبدا الامر يكون فيه يعني رمادي شويه، فتبدا متتنيع خاصه عند من يعني يثني باعياده الانتخابيه على عدم المتان لهذه القضايا الفاصله حتى لا يصاب مثلا بضرر او حتى لا ينصحك او كذا. واضح؟ فالقضيه هذه امانه، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأمرنا بمجانبة كل هذه المظاهر التي فيها تبييع وفيها تلبيس وفيها اشتباه الأمور على من لا يشكر التبييع. فالسؤال الآن الذي يفرض نفسه بعد هذه المقدمات، هل الانتماء لمجلس الشعب يمس عقيدة المسلم أم لا يمسه؟ هل الانتماء الى مجلس الشعب بطرقه الحالية يمس العقيدة يمس التوحيد يفتح الايمان ام لا يمسه؟ هذا سنحاول ان يعني نجيب عليه. معلوم ان الذي يدخل المجلس لابد اولا ان يقسم ولاء معين للدكتور وللمجلس ولهذه الاشياء الوحدة الوطنية وكل هذه الاشياء، فلابد ان يخلع على عشرة المجلس قضية الولاء والبراء. يعني هذا المحروض الأول. وبين الله عز وجل لما حكى عن موسى عليه وعلى النبي الصلاة والسلام قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ولا يوجد إجرام أشد من التشريع من دون الله عز وجل، فهذا يستوجب المفاصلة وعدم التعاون إلا إذا دخلوا في دين الإسلام وأعلنوا أنها هيئة مسلمة مش هيئة طاغوتية تحكم بغير ما أنزل الله أو تشرع، مش بس تحكم بدون تشرع. يعني القانون مثلا في البلد الان القانون اللي بيسرع علينا اللي وضعه يعني اعداء الاسلام من الكفار، هذا القانون اصلا غير اسلامي، قانون كفري. هذا القانون يبيح الزنا بشروط معينه، يعني لو قلنا للمراه في سن معينه وفي نوع من افتراض بين الزاني والزانيه القانون لا يجرمهما ولا يحكم عليهم بشيء. واضح؟ وهذه اشياء ما نحب الخوض فيها يعني نتعفف عن مثلها، لكنها معلومة أشياء كثيرة من هذه المنكرات. فأيضا مرتبط بقضية مجلس الشعب هذه مرتبط بقضية الأحزاب، قضية الأحزاب هل يجوز للمسلم ينتمي إلى الأحزاب؟ معلوم أن الإسلام يعني حاسم في مثل هذه القضايا، حاسم وواضح لأنها قضية تمس التوحيد، فلذلك يعني لا غبار عليها ولا التفات فيها. الله عز وجل يعني حكى في القرآن ان الحزبية مؤسس مبدأ الحزبية والتفرق هذا هو فرعون، ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعة يتبع طائفة منهم. فهذه السياسة معروفة سياسة الايه الاول كنا نقول الانجليزي الحمر، هي الان الانجليزي الصمر، فرق فتن يتفرق فتن. فهذه السياسة فرعونية حكاها الله عز وجل عن هؤلاء الكفار، يقول عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. بعض الجماعات الإسلامية يعني ملأت الأرض ضجيجا وحماسا وانفعالا لتوحيد صفوف المسلمين وتوحيد الجماعات وجهود المسلمين والدعاء وكذا، يعني هذا هو الطريق. المسلمين يتعاونون على البر والتقوى، هذا هو المجدي وهذا هو المصدر والذي يؤمل أن يأتي منه خير. كيف الآن يعني نعذر عنه إلى الانضمام إلى أحزاب غير حزب الله؟ الله عز وجل هذه الآية أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أولئك حزب الله، بين الله عز وجل صفات حزب الله وجعل من أخص صفاتهم موالاة المؤمنين ومعاداة من حد الله ورسوله. لا تجد قولا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إلى آخر الآيات. في وصف الإخوة ممكن يعني حاولوا تفتحوا مكان الإخوة وقتين فقط. يعني إذا كان أصلا مبدأ الحزبية بين الجماعات الإسلامية مبدأ مرفوض، مبدأ الحزبية والتفرق بين الجماعات الإسلامية، فكيف بقى لجزء إلى حزبية الإيه؟ الأحزاب العلمانية المنافية والمعادية لدين الإسلام والتي تقوم على محادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا من التلبيس، الإسلام ضد الفكرة الحزبية، لأن هؤلاء البشر عبيد الله
وظيفتهم إذا فرع لا الامتثال أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما ما عدا ذلك فيتنافى مع الإمام، وليس هذا من شأن يعني حزب الله سبحانه وتعالى. فهذا المسجد كما ذكرنا هو سلطة تشريعية تستقي قوتها من كونها ممثلة لإرادة الشعب. يعني حتى الديمقراطية لو بتطبق صحيح وبدين بالكم هتبقى غلط ومنافية للإسلام اللي هي حكم الأغلبية. فما بالك بالديمقراطية بتاعتنا المعروفة، يعني الديمقراطية اللي يعني معروف حل مش عايزين نضيع وقت في الكلام، لأن كل واحد عايز هذا الواقع ويعلم هذه المسرحيات وهذه المهادف. واضح؟ يعني فهناك لو كانوا صادقين في تصديقها، يعني كانوا كاذبين في تصديقها، فالأمل يعني معروف إن المحصلة إضعاف عزيمة المسلمين وتلبيس الأمور عليهم وعدم وضوح الحد الفاصل بين الحق وبين الباطل. يعني لا شك ان احنا حينما نقول ان كل مسلم او كل مسلم فاهم، يعني ليس سرا ان احنا مش بنزيع سرا نقول ان كل مسلم يؤمن زوال النظم الجاهليه المعاديه للاسلام من كل الارض، وان امله ان يعلو الاسلام في كل مكان من هذه الارض. فلا يختلف هذا الامر او بتعبير اجاب، لا ينبغي ان يختلف مسلمين ان هو ده يعني امله ان يكون الحكم لله وأن يقول كل طريق يحكم بغير ما أنزل الله، الخلاف في الطريق الذي يؤدي إلى هذا التبليغ. هناك أشياء يعني أخرى تتنافى مع مبادئ أساسية في المفهوم الإسلامي، وأخذ قضية الولاء والبراء وهي قضية الوحدة الوطنية أو الوحدة الوطنية. فربنا عز وجل قال أفلا يجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فيعني هذه أيضا من القضايا يعني التي تقدح في ان المسلم لا يمكن ان يظهر هذا الامر في داخل هذا المجلس، ويقتدي بابراهيم عليه السلام وقومه في اظهار البراءه من ذلك، والا فمصيره معروف. الاحزاب ايضا بدات تركب الموجه، هي مساله ايه؟ يعني كما يقول الشيخ ناصر الدين الالباني تغيير الشكل عشان الاكل، يعني يغير الانسان شكله يغير غايات الاسلام او يغيره في يعني ينتقلون بعض السنن ويغيرون ايه؟ لان هذا نوع من ركوب الموجه، ان الموجه مع الالتزام والالتزام وهذه التجاره رابحه، هذه الورقه رابحه، فلا باس من ان يعني يستعملوه. ينبه الى ان التمكين لله سبحانه وتعالى ان كان هو الهدف، فالتمكين لابد ان يسلك له طرق شرعيه، فلا تندمج مع اعداء الاسلام ولا مع يعني هذه الهيئات. الله عز وجل يقول ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. الفعل هنا كله مثبت لمين؟ لله سبحانه وتعالى هو الفاعل. فالتمكين في الارض يعني مش بالسفاره. نعم قلنا بالاسباب، قلنا بسلوك الاسباب، بشرط ان نوافق السنن الثوريه والسنن الشرعيه، هذا يعني تكلمنا فيه في مناسبات اخرى. ولكن التمكين لله سبحانه وتعالى بعد الاخذ بالاسباب هذه مهمه تاتي بعد ذلك. فانت تطالب بالالتزام بالاسلام في كل سلوكك، تطالب بايه؟ بتنفيذ قوله تعالى أو بالتنظر قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالطريق يبدأ من أنفسنا نحن، كل إنسان يراجع نفسه، هل هو نفسه يطبق فرع الله في نفسه وفي ذاته؟ فهذه هي البداية. ما أقول كل هذا هو كل الطريق، لكن هذه هي البداية، وما عداها فلن يستقيم الظل والعود أعوج. فالتمكين في الأرض هلة، ونريد أن نمن على مين؟ على الذين استضعفوا، على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقال عز وجل وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. هذا وعد ومن ايضا لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإذا نبدأ أيضا إن في مبدأ مرفوض في ذلك، مبدأ التصويت على شرع الله، كلمة التصويت اللي استعملوها به ان الناس ترفع اصواتها هي الموافق على تفريغ الشريعه ولا عدم تفريغ الشريعه، هذا مرفوض اصلا ابتداء. يعني احنا بنتركز فيه بالنسبه لمناسبه موضوع التقليل ده، يعني ايه
الشيء ينكر بالشيء ويكمل في سياق الكلام. موضوع التقليد ده اصبح دلوقتي هي الايه يعني الشيء اللي يوصفوا بيه دايما بس الشريعه بتقلد. في موضوع التقليد الشريعه في ذاته في بدايته يعني نحكي قصه حكاها الشيخ رجب رضا يقول حدثني علي باشا رفاعة ابن رفاعة بيت الطرطاوي قال ان اسماعيل باشا الخديوي لما دخل المشايخ غار عنه كان فيه خلافات كبيره بينه وبين المشايخ مشايخ الازهر لانه كان يعني يريد ان يفسر ويفرض عليهم منهج الايه التقرن ويعني اتباع مسالك الاوروبيين. كان اراد البدايه اللي يتبعها انه يحول احكام الشريعه الاسلاميه الى مواد قانونيه. العلماء كان عندهم بعد مرة فعلوا ان هذه خطوة يسلوها ما بعدها من يعني تنحية الشريعة والقضاء عليه. فرفضوا مبدأ التقليد تماما، رفضوا مبدأ تقليد الشريعة. قالوا ان الشريعة كما يقول يعني بعض الشيوخ الان ايضا ان الشريعة مطلوب لها مجرد الرأس الذي يستوعب احكام الشريعة، الرأس القاضي ان هو يكون ملم بالشريعة كل اهل لهذا القضاء. لكن مسألة التقليد هذه عبارة عن حجة فقط ومماطلة. يقول قال ان اسماعيل باشا الجليل لما دخل المشايخ غرعا استحضر والده رفاعة بيه وعهد اليه ان يجتهد في اقناع الشيخ الازهر وغيره من كبار الشيوخ لاجابه هذا الطلب وقال له انك منهم ونشات معهم وانت اقدر على اقناعهم. ده كلام الجليل اسماعيل، انك منهم ونشات معهم وانت اقدر على اقناعهم فاخبرهم ان اوروبا تضطرب إذا هم لم يستجيبوا إلى الحكم بشريعة نابليون. فأجابه بقوله إنني يا مولاي قد شفت ولم يرحم أحد في ديني فلا تعرضني لتكفير مشايخ الأزهر إياي في آخر حياتي وأفل من هذا الأمر فأقاله. فالمقصود في هذه الطريقة المشايخ الأزهر في وقت الأوقات بيعتبروا يسلم سلم علشان يعني يقضى على شريعة الإسلامية وعلى تحكيمها وكان أن يعني استقاله فأقوله. فنبدأ التصويت في ذلك مجرد ان نبدأ نحن نقدر نبدأ في ذلك. يعني احنا نراها الفن في منتهى الخجل حينما نرى حزب الملاحدة المعروف حزب التجمع حينما يترفع احتراما لمبدأه عن الانتمام مثلا في تحالف مع جماعة اسلامية لان هذا يتنافى مع المبدأ الذي يقوم عليه الحزب او على اسس الفكر بتاع الحزب. كذلك حزب الوفد العلماني المعادي لله ورسوله نفس الشيء يبني موقفه على مبدا بحيث احنا بنتنازل عن مع ان احنا معنا كل الحق وقضيه واضحه في الكتاب والسنه وضوحا يعني لا لبس فيه ولا خفاء فيه. لذلك الانسان حقيقه سيتحسر لما يجد هذه القضيه غير واضحه وهي اصل الدين الاصيل. قد كانت تذكروا هذه الايه قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يدخلوا ينقاد الاول لحد الحكم الشرع. اما يدخل الاسلام على نفس قدر المساواه مع الملاحده مع الشيعيين مع المصريين مع كل هؤلاء فهذا لا ينبغي ابدا. لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال الاسلام يعلو ولا يعلى. الاسلام يعلو ولا يعلى. يعني اذا كان في هؤلاء المرشحين اللي هيدخلوا عشان يكتسبوا حق التشريع الذي يخوله لهم هذه العبوديه اذا يعني كان فيهم واحد يعني يستطيع ان ياتي للشمس من المغرب بدل ما ياتي من المسجد نعبده من دون الله ونقول شرع مسجد او ان كان فيهم لم يخلق ذبابه او بعوضه او نمله او يملك لنفسه يعني برا او نفعا او موتا او حياه او نصوره اذا نعبده ونقر له هذا الوضع كما بيناه انفا. لا بأس لو ان واحد من المسلمين المخلصين قوي في دينه وعلى فهم صحيح هذا الاسلام انه يعني يرشح نفسه لهذه العضويه. لكن ممكن لما تتصور شروط معينه في الحقيقه يعني من الصعب جدا نصورها. اول شيء ان لا ينتمي لحزب من احزاب الشيطان. لا ينتمي لان المسلمين بالنسبه لخليل الاحزاب رغم ان هم اهل القوه واهل التاكيد في البلد كما هو معلوم بدليل ان كل الاتجاهات تغازل التيار الاسلامي لانهم محتاجين الى اما الى عددهم او اما الى اموالهم. واضح. فالمسلم يدخل في ذيل قائمه هذه الصوره في المؤخره فهذا يعني يتنافى مع عزه الاسلام ومع اعتزازنا لعقيدتنا. فيدخل اولا مرفوع الراس وهذا في الغالب يسد الطريق اليه كما هو معلوم. ثانيا في يمين معينه بتلزمه باحترام اشياء تنافي اصل دين الاسلام فلا يحلف هذا اليمين ان كان ممكن
الامر الثالث يعني ان يكون في مفصله من بدايه النص نفسه، انه اول ما يدخل عند هؤلاء الناس في المسجد انه ما يستمر معهم. احنا نعرف القاعده في تغيير المنكر تزيل او تزول عنه، اما تزيل المنكر وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم، انكم اذا مثلهم. فالاستمرار يعني الانسان يجلس مع ناس بيشرب الخمر ويبقى معهم ويقول انا نهيتهم عن الخمر ويظل ينام وهو قائم، لا هذا لا يجوز، هذا القادر على الخروج يخرج، فهذا غير مضطر لهذا النوع من العمل. فيذهب بالحق ان كان يدخل من اول جلسه يعاهد المسلمين على هذا وانه ما ينقض هذا العهد، من اول جلسه يقف ويقول ان هذه التنفيذ من دون الله كفر، وانتم كبشر وكمخلوقين ليس لكم وظيفه ما دمتم تدعون الاسلام الا تنفيذ شرع الله. اما الحكم على الشريعه ان ترتبوا انفسكم حاكمين على الشرع، نبدا ان المخلوقين يتحكموا في شرع خلق ابتداء المرفوض، هذا في هذه يعني تنازل عن اصل الاصول كما بينا. فهذا يعني ان كان يمكن ايضا يعني ربما يكون شخص طب الاموال تنفق في الدعايه وكذا هذه الاشياء، مثل هذا الموقف الاعلاميا لو تم مكتب كبير جدا للمسلمين تماما كمكتب الذي كتبه الغلام لما دل الملك على يعني كيفيه قتله وقال له اجمع الناس لصعيد واحد وقال يعني قل بسم الله رب الغلام فانك تقتلني، لما فعل ذلك امن الناس. هذا مكتب عظيم وليس خساره، كما قال موسى موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس روحا، التقى يوما على الملا يعني حتى يظهر الحق على ملا كبير من الناس. فلا باس ان كان شخص يعاهد المسلمين على هذا العهد وانه لا يستمر في هذا المجلس وهو تحت مظله الحكم بغير ما انزل الله وانها سلطه تشريعيه من دون الله، فهذا هو يعني من التعاون على الفرد والتقوى، وحينئذ يتوب هذه الاحتياجات التي يذكرونها. ايضا من السلبيات في هذا الجانب انا اطلت عليه ولكن نحاول ننهي الموضوع حتى لا يعني لا نضطر عقد مجلس اخر. الحقيقه ان يعني في نوع من المكابره ان الانسان يعني يدخل مثل هذه البيئات، يعني ان البيئه السياسيه هذه معلوم انها وحش، انها وحش. فصدق يعني بعض الناس حينما شبهها بالمزبغه، المزبغه بتاعت الملاجئ، فاذا دخل فيها صوت ابيض هل يبقى ابيض؟ الاصل يتغير لان بيئه يعني الله بها عليه. فالاحتكاك بهؤلاء السياسه معروف السياسه يعني ايه فأنا في هذا الزمان. هذا شيء صعب جدا، يعني الانسان هذا الكلام ولا يتلوث الا من رحم الله. ايضا برضه نتذكر ثاني اعتبارات اخرى، يعني هذا المجلس اصلا المحتك نفسه في يد من؟ في يد من المحتك؟ هل فعلا حتى يعني هل هو فعلا حكم الشعب زي ما بيقولوا؟ الحكاية معروفة من أولها لآخرها، البير والغطار زي ما بيقولوا اللي بيقولوا إيه؟ يعني الثلاث لما عمل مجلس الشعب وديمقراطية الثلاث أكثر واحد يعني اللي عاد الثورة انتصر بفكرة الديمقراطية. لكن لما حلوا في وقت من الأوقات حل مجلس الشعب يوم الخميس وأصدر قانون الأهوال الشخصية يوم السبت أو يوم الجمعة كمان، كان فعلا كان يوم الجمعة. ثاني يوم على طول، لأن الصوت سلطة ففي ضوابط معينة أن الأمر لو خرج إلى حد تهديد الأوضاع دي يعني في بقائها فعلى طول بيتذكروا المبدأ القائل إيه؟ الشراع من أجل البقاء. في هذه الحالة ينسى كل شيء، ينسى كل شيء ويوجد المتصفون ويوجد المهملون والأمر يعني لن يخلو. فيعني مسألة إن الإنسان يعني يكون فاجر وقادر، فهذا لا يحكم القانون، انسان غير مستقل لله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت ابتلاه الله عز وجل بالتمكين من رقاب الناس، فانه هو نفسه الشرع وهو القانون وهو الذي يطاع. حتى اللي اسسوا القوانين دي اللي بيقولوا حريه الانسان والديمقراطيه وهذه الاشياء، نفس الاوروبيين ما يلتزمون بهذه الاشياء. يعني احنا لما نتذكر اصل القانون الاوروبي اللي جاب مين اللي جاب اول واحد؟ نابليون اللي تطبق الحريه وهذه الاراضي اللي يدعونا لهذه النظم، ساعتها كانت المفهوم واضحه. لذلك الازهر هو اللي تفضل مين؟ لنابليون. نابليون كان جايب فكر وجايب قوانين نفس هذه القوانين، لكن ساعتها كان عامه المسلمين عندهم وعي كافي بحيث اتخذوا موقف ان دي حرب بين المسلمين وبين الكفار. ولذلك اللي تفضل محاربه نابليون مين؟ العلماء والشيوخ الازهر، وكانت حرب اسلاميه مقدسه ما كانتش وطنيه ولا حاجه زي ما بيقول، واخدين بالكم؟ ف يعني الروح المفاهيم انعكس في هذه الاشياء. نفس الفرنسيين اللي هم بيقولوا حريه الانسان والديمقراطيه وهذه الاشياء
والضوابط القانونية للتحقيقات وهذه الأشياء لا تذكر ما فعلوه مع سليمان الحلبي اللي هم المؤسسين للحرية، حاملة لواء الحرية معروفة فرنسا. ماذا فعلت فرنسا؟ فعلوا ايه في الفرنسيين في سليمان الحلبي اللي هو قتل مين؟ وهو عايز قطع ايديه وشاوه قدامه وعذبوه. ويعني معروف طريقة التعذيب الكبيرة أورد جريش في الكتاب ودخلت الخير الأزهر أو جريش في الكتاب واضح. فهذه مثلا الحرية بتاعت فرنسا واضح. نفس الإنجليز ماذا فعل هنا في دنشواي؟ البشاعة والشناعة التي ارتكبوها مع المسلمين في يعني دنشواي. فيعني نعود إلى موضوعنا فنقول حتى في مقابلة كانت صحيحة هناك الإسلام اللي هي أن الشعب مصدر السلطات أو الشعب يحكم نفسه، نقول الله سبحانه وتعالى هو مصدر السلطات. أيضا الديمقراطية تقوم على حكم الأغلبية، على حكم الإيه؟ الأغلبية تريد إباحة الزنا إباحة الزنا، إباحة الخمر إباحة الخمر، فهذا هو حكم الأغلبية حسب أهواء الإيه؟ الجماهير. لازم وهذه من الأشياء التي تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من أصوات الساعة. ذكر من أصوات الساعة أن ينطق الرويبضة، قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التاهي يتحدث في أمور العامة أو يتكلم في أمور العامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا ننبه إلى سنة الأنبياء كما بينا من قبل، يعني كما بينا يعني سنة الأنبياء في الدعوة في اعتدال في مفصلة بين المناهج الربانية والمناهج الأرضية. وأعتذر لكم وما تعبدون، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلى الله اعتزل قلبي فأو إلى الكهف اعتزل بدني أيضا. لذلك المسلم يجب عليه الهجرة من ديار الكفر إذا استطاع ذلك، لكن إن لم يستطع فتبقى عليه هجرة اللي هي إيه؟ عبادة في الأرض كهجرة إليه، هجرة قلبية في حاله وفي خاصة نفسه. فأعتذر لكم وما تدعون وما تعبدون من دون الله، وإن لم تؤمنوا لي فاعتذرون، فقل لي عملي ولكم أعملكم. لكن لا يوجد هذا الاشتباك، ونريد يعني نماذج كده حصل فيها مثل هذا الاشتباك في التاريخ الإسلامي حتى نستأنس به. حياته مثلا بقصة يوسف عليه السلام، لكن يوسف كان مطاعا تماما، كان أمره نافذا في هذا الملك، وقيل أيضا أن هذا الملك أسلم وقال وقال المؤمن أيضا ما كان لنا أن نعود في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، بعد إذ نجانا الله منها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين في مثل هذه الفتن، فقال كيف بكم بزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة ويبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا وكانوا هكذا وشفك بين أصابعه. ف يعني سأله سبحانه كيف نصنع إذا أدركنا ذلك؟ قال تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتخبرون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم، وتذرون أمر عامتكم. فيعني برضه نذكر بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، معروفة التجربة الحقيقية. يعني حسن الظن بالمجلس أنه يعد لجن الإسلام بهذه الطريقة هذا مبالغة، بل أعتقد أنها سذاجة. يعني الشيخ حسن البنا رحمه الله قبل كده رتح نفسه وزيف الانتخابات، أمثلة كثيرة مش هنطيل بيها أيضا. فهذا شيء يعني طبيعي إن يعني يدرك مثل هذا المسلك، فبتكون إهانة على إهانة بالنسبة للمسلمين. ومعروف الحطاب المريض الذي جنيناه من التجربة السابقة، يعني تنزيل حزب الوزن، يعني إحنا كنا عاملين إيه؟ عبارة عن قنطرة فقط يعبر على المسلمين يعبر عليهم فقط. حزب الوزن تمكن بعد ما كان ضعيف ومكان يملك الدعاية الكافية، تمكن على حساب المسلمين، وهو الآن قد وقف على قدميه وصارت له دعاية كافية، ويعني صار مؤهلا أن يعني يقوم بالخلافة على الوجه الذي يرتضيه يعني أعداء الإسلام. أيضا موضوع تحكيم الشريعة وكيف يعني الأمر انتبه، وبعض الناس فاهم أن تحكيم الشريعة هي قضية أداب، لأن هي كل قضية تحكيم الشريعة مثل القيادة الكامل لدين الإسلام. فبالنسبة للخروج يعني هذه الأوضاع كما عبر يعني بعض الإخوة، يعني إن هذا التغيير، هذا النوع من التغيير عن طريق التداخل، هذا التداخل والانتداب بالصورة دي على حساب العقيدة. يمكن لو كان مجلس تنفيذي كان أمر يبقى أخف، لكن مجلس تشريعي هذه واضحة جدا. هذا يثبت يعني قال أحد إخواننا يعني لا يثبت طريقة حصان ترواضة، تعرفون قصتها. فهذا غير ممكن، يعني لن يمكن المسلمون
من ذلك. إذا المفرج ما هو المفرج للمسلمين؟ المفرج كل المسلمين في كل هيئاتهم وفي كل إن كانوا مسلمين حقا في كل يعني توبة جماعية. فلا فعل قوم يونس لما فعل قوم يونس ولهب يونس عليه السلام مغاضبا لهم وأنذرهم العذاب بعد ثلاث ليال. فعلموا أنه نبي وأنه لا يكذب وانتظروا العذاب فجمعوا أنفسهم في واد واحد وفرقوا الأمة عن ولدها وخرجت بهائلهم وظلت البهائل نفسها تجر إلى الله سبحانه وتعالى وتصرخ والبصر يبكون ويدعون الله عز وجل حتى كشف عنهم فالتوبة الجماعية كل الأمة تتوب وسوف تكون العاقبة خيرا وإلا يعني فلا ينتظرهم إلا الوباء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. فقال صلى الله عليه وسلم خمس بخمس يعني جزاء من جنس العمل خمس بخمس ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فتى فيهم الفقر ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا ظهر فيهم الموت ولا تصطفوا المكان إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين السنين جمع سنة وهي الجد والقحط ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القصر فالمسلمون يتمسكون بدينهم في أنفسهم وفي خواصهم ويدعون إلى ذلك قدر المستطاع حينئذ كسر قوانين الحياة وسنن الكون. قال الله عز وجل فأما الزمن فيذهب دفاعا وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض. هذه بعض التنبيهات فيما يتعلق بهذه القضية. هناك بعض الأشياء يمكن أن ننقلها على سبيل الاختصار لبعض أئمة الدعوة فيما يتعلق بهذه القضية. فمنهم الشيخ محمد قطب هو من كبار مفكري جماعة الإخوان المسلمين له كتاب قليل يسمى واقعنا المعاصر تكلم فيه على هذه المسألة وأفاض فيها لكن هنختصر أيضا على القدر المستطاع الآن حتى لا نطيل عليه. هناك كلام مباشر في موضوع الانتخابات هذه خيارات الإصلاح الآن أنا أريد أن أختصر الشباب المتعجل الذي يدعو إلى حمل السلاح وملاقات العدو. ورأينا على ضوء الواقع وعلى ضوء ما حدث في حماة أن الانتظام مع السلطة يعني عبث لا يجني منه العمل الإسلامي إلا ما جنوه في حماة قبل أن تكون القاعدة المسلمة. كذلك نناقش الشيوخ المتعجلين الذين يظنون أنهم يحركون العمل الإسلامي بوجود هذا الطريق غير المسلول ويصلون إلى طريقه عن طريقه هذا البرلمان أن يصنع بدون القاعدة المسلمة الذي تسند قيام الحكم الإسلامي ثم تسند استمراره في الوجود بعد قيامه. انقلاب عسكري يحل البرلمان ويقبض على ويقبض على أعضائه فيذيعهم السجون والمعتقلات وينتهي كل شيء في لحظات. طبعا يعني السياسة النميرية ليست منها لبعيد في هذا إجابة. إنه تفكير ساذج رغم كل ما يقدم له من المبررات وفوق ذلك فهو يحتوي على مزالق خطيرة تثيب الدعوة في القبيل وتعوقها كثيرا على الرغم مما يبدو لأول وهلة من أنها تمكن لها في التربة وتعجل لها الخطوات. المزلق الأول يعني يقول أن المزلق الأول والخطر الأول في المنهج البرلماني هذا والتداخل مع البرلمانات هو المزلق العقيدي يقول الأستاذ محمد قطب فكيف يجوز للمسلم الذي يأمره دينه بالتحاكم إلى شريعة الله وحدها دون سواها والذي يقول له دينه إن كل حكم غير حكم الله هو حكم جاهلي لا يجوز قبوله ولا الرضا عنه ولا المشاركة فيه كيف يجوز له أن يشارك في المجلس الذي يشرع بغير ما أنزل الله ويعلن بسلوكه العملي في كل مناسبة كيف يجوز له أن يشارك فيه فضلا عن أن يقسم يمين الولاء له ويتعهد بالمحافظة عليه وعلى الدستور الذي ينبثق عنه. والله سبحانه يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يقول وهؤلاء حديثهم الدائم هو مخالفة شريعة الله والإعراض عنها ولا حديث لهم غيره ينتظره المنتظر حتى يخوضوا فيه. فكيف إذا يقعد معهم؟ كل ما يقال في المبرزات إننا نسمعهم صوت الإسلام، إننا نعلن رفضنا المستمر بالتشريع بغير ما أنزل الله، إننا نتكلم من المنبر الرسمي فندعو إلى تحكيم شريعة الله. يقول الأستاذ محمد قوم: كل ذلك لا يبرر تلك المخالفة العقيدية الواضحة. يقولون: ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قريش في ندوتها ليبلغها كلام الله؟ بلى، كان يذهب إليهم في ندوتهم لينذرهم، ولكنه لم يكن يشاركهم في ندوتهم. ولو أن مسلما يدعو إلى تحكيم شريعة الله استطاع أن يذهب إلى ندوة الجاهلية المعاصرة ويسمح له بالكلام فيها كما كانت تسمح الجاهلية الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكان واجبا عليه أن يذهب وأن يبلغ، لأنه في هذه الحالة لا يكون عضوا في الندوة، إنما هو داعية من خارجها جاء يدعوها إلى اتباع ما أنزل الله، فلا الندوة تعتبره منها ولا هو يعتبر نفسه من الندوة، إنما هو مبلغ جاء يلقي كلمته ثم يمضي. أما المشاركة في عضوية الندوة بحجة إتاحة الفرصة لتبليغها كلمة الحق فأمر ليس له سند من دين الله. والمزنق الثاني، هذا المزنق الأول هو تمييع العقيدة، المزنق الثاني فهو تمييع القضية بالنسبة للجماهير، إننا نقول للجماهير في كل مناسبة إن الحكم بغير ما أنزل الله باطل، وإنه لا شرعية إلا الحكم الذي يحكم بشريعة الله. ثم تنظر الجماهير فترانا قد شاركنا فيما ندعوها هي لعدم المشاركة فيه، فكيف تكون النتيجة؟ وإذا كنا نحن نجد لأنفسنا المبررات للمشاركة في النظام الذي نعلن للناس أنه باطل، فكيف نترفع من الجماهير أن تمتنع عن المشاركة؟ وكيف تنشأ القاعدة الإسلامية التي يقوم عليها الحكم الإسلامي، القاعدة التي ترفض كل حكم غير حكم الله وترفض المشاركة في كل حكم غير حكم الله؟ إننا نحسب أننا بدخولنا البرلمانات نقوم بعمل ييسر قيام القاعدة الإسلامية، لأنه يدعو إليها من فوق المنبر الرسمي الذي له عند الناس رنين مسموع، ولكننا في الحقيقة نعوض قيام هذه القاعدة بهذا التمييع الذي نصنعه في قضية الحكم بما أنزل الله. فلا يعود عند الجماهير تصور واضح للسلوك الإسلامي الواجب في هذا الشأن أو في هذه الشؤون، ولن تتكون القاعدة بالحجم المطلوب لقيام الحكم الإسلامي حتى ينضج وعي الجماهير وتعلم علم اليقين أن عليها عقيدة أن تسعى لإقامة الحكم الإسلامي وحده دون أي حكم سواه، وألا تقبل وجود حكم غير حكم الله. في مزلق عقيدي، مزلق جماهيري، تمييع القضية بالنسبة للجماهير. الثالث، المزلق الثالث أن لعبة الدبلوماسية كما أثبتت تجارب القرون كلها لعبة يأكل القوي فيها الضعيف، ولا يتاح للضعيف من خلالها أن يغافل القوي فينتزع من يده شيئا من السلطان. والقوة والضعف في لعبة الدبلوماسية لا علاقة لها بالحق والباطل، ولا علاقة لها بالمكر والقوة. فالأقلية المنبوذة من الشعب المكروهة منه التي تسندها في الداخل القوة العسكرية وتسندها من الخارج إحدى القوى الشيطانية الموجودة اليوم في الأرض هي القوية ولو لم يكن لها أنصار، والأكثرية المسحوقة المستضعفة هي الضعيفة ولو كانت تمثل أكثرية السكان. ومن ثم فالجماعات الإسلامية الداخلة في التنظيمات السياسية لأعداء الإسلام هي الخاسرة في لعبة الدبلوماسية، والأعداء هم الكاسبون سواء بتنظيف سمعتهم أمام الجماهير بتعاون الجماعات الإسلامية معهم أو تحالفها معهم أو اشتراكها معهم في أي أمر من الأمور، أو بتمييع قضية الإسلاميين بنظر الجماهير وزوال تقربهم وتميزهم الذي كان لهم يوم أن كانوا يقفون متميزين في الساحة لا يشاركون في جاهلية السياسة من حولهم، ويعرف الناس عنهم أنهم أصحاب قضية أعلى وأشرف وأعظم من كل التشكيلات السياسية الأخرى التي تريد الحياة الدنيا وحدها وتتصارع وتتكالب على متاع الأرض. ولا تعرف في سياستها الأخلاق الإسلامية ولا المعاني الإسلامية، فضلا عن ملاذاتها بالشعارات الجاهلية وإعراضها عن تحكيم شريعة الله. ولم يحدث مرة واحدة في لعبة الدبلوماسية أن استطاع المستضعفون أن يديروا دفة الأمور من داخل التنظيمات السياسية التي يديرها أعداؤهم، لأن الثلث الواحد لا يتحكم في دوران العجلة، ولكن العجلة الدائرة هي التي تتحكم في الدروب في الدروب. وما يحدث من إصلاحات جزئية عارضة في بعض نواحي الحياة على يد الإسلاميين لا تطيقه الجاهلية ولا تصبر عليه، وفرعان ما تنحوه محوا وتبطل آثارا، وتظل الآثار السيئة التي ينشئها تمييع القضية باقية لا تزول، وشرها أكبر بكثير من النفع الجزئي الذي يتحقق بهذه المشاركة، حتى لكأنما ينطبق عليه قوله تعالى: فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. أما توهم من يتصور أن الجاهلية تظل غافلة حتى يتسلم الإسلاميون إلى مراكز السلطة، ثم على حين غفلة من أهلها ينتزعون السلطة ويقيمون الحكم الإسلامي، توصفه بالسذاجة قد لا يكفي لتصويره. وتجربة السودان تكفي فيما أعتقد لإبطال هذا الوهم إن كان له وجود حقيقي في ذهن من الأذهان. يعني انتهى محل الغرض فقط، لكن البحث طويل عن هذا. تنبيه على عبارة أيضا لتذكر في هذه المجالات يقال: الإسلام هو الحل. هي عبارة صادقة ما فيها شيء، لكن فيها إيحاءات، لأن إحنا جربنا كل الحلول وما نفعت معنا، فالإسلام هو الحل. في حين إن إحنا المفروض يعني المنطلق الذي ننطلق منه نصرة قضية الإسلام أننا نبذل للإسلام، مش الإسلام الذي يبذل لنا. فالإسلام لو كلفك دمك وروحك وولدك وكل ما تملك تبذله راضيا في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأنت تريد الأجر هناك في الجنة. فيعني هذا إن كان يعني محسن الظن بإخواننا الذين يرفعون هذا الشعار، لكن ينبغي أن يعني ننبه أنفسنا هذا التنبيه، إن الإسلام هو الحل. مش عارف إحنا مش بنرضى بالإسلاميين إلا علشان هم حيحلوا لنا مشاكلنا. فمعنى غاية مفهوم هذا الكلام إن الحل لو موجود في طريق تاني يبقى جائز نأخذه، لكن الإسلام هو يعني إيه؟ هو الدين وهو الشريعة التي أعطاها الله عز وجل، وهو الطريق في كل مناحي الحياة، حتى لو كلفنا تضحيه، حتى لو لم يعطي هو لنا، لكن نحن بذلنا له كل شيء، لأن المؤمن لا ينتظر غزره في هذه الدنيا. نختم يعني بمثل الختام، وهو الشيخ ناصر الدين الألباني، وقد سئل في بعض المناسبات السؤال التالي. قال السائل: بعض الأحزاب السياسية عقد ندوة ودعا إليها بعض من يسمون بالعلماء، فقالوا بوجوب الانضمام إلى الأحزاب السياسية وجوبا شرعيا، إذ لا مجال لخدمة الإسلام إلا من خلاله، فقد تقطع بالكفر على المسلمين. فأنكر عليهم أكثر الجانبين وقالوا: لستم عندنا أو لستم في نظرنا علماء، ولكن نريد آراء العلماء. فنظروا في الجريدة الرسمية أسماء العلماء الذين يطلب رأيهم في هذا الموضوع، ومنهم فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني. فما جوابكم على هذا السؤال؟
هذا الجواب على هذا السؤال وموقفنا قديما أورد أحد الأصحاب المجتمع ما أشهر أصحاب الكورة الإسلام الإسلامي لا يبدأ بالتحزب والتكتل والتفرق، لأن نصوص الكتاب والسنة كما توقع عليكم جميعا أنها ويصرف الله ولا عن التفرق، ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فكل حزب من الذين يفرقون. فالإصلاح لا يكون بتشكيل أحزاب سياسية، لأننا نشاهد في واقع الإسلام منذ نحو نصف قرن من الزمان أن الأحزاب السياسية لا يخرج منها مصلحة شرعية، بل نرى من آثارها زيادة تفرق المسلمين وانقسامهم وتباعدهم نحو ذلك من الأخلاق من إعناق الإسلام. نحن دائما ندعو ونؤكد في الدعوة، فنقول: كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. ولا شك أن على رأس هذا السلف الصالح هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت عنه انه ما ترك شيئا يقربنا الى الله الا وامرنا به، وما ترك شيئا يبعدنا عن الله ويقربنا الى النار الا ونهانا عنه. بماذا بدا الرسول عليه السلام لاصلاح قومه الذي بعث اليه مباشره ثم الى الناس جميعا؟ لا شك انه بدا بدعوته الى التوحيد والى التمسك بالاخلاق والاحكام الشرعيه مع ذلك. فهؤلاء العلماء الذين يدعون هذه الدعوه أن لا سبيل الآن لخدمة الإسلام تبلغ الإمام إلى تكتل سياسي، ونقول هذا التكتل كما أشرنا آنفا ليس من الإسلام في شيء. ثانيا، إيجاد وسائل لإصلاح المسلمين، هذه الوسائل ممكن واعتبارها من المصالح المرسلة، لكن المصالح المرسلة لا يجوز ان نتمناها دائما وابدا دون التفصيل الذي ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه انقضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم. وخلاصه كلامي في ذلك، وهذا مما لم اره لغيره جزاء الله خيرا، ان ما يحدث من الامور بعد وفاة الرسول عليه السلام ينظر إن كان الدافع على إحداث ذلك الأمر الذي يراد التمسك به واستحسانه، إن كان الدافع على ذلك هو تقصير المسلمين في القيام بواجبهم الديني في جانب من الجوانب، فلا يجوز اتخاذ ذلك وسيلة، لأن هذه الوسيلة إنما أدى بها تقصير المسلمين في تمسكهم بدينهم. فعليهم ان يعودوا وان يصلحوا موقفهم مع دينهم ومع ربهم. فاتني شيء يقول هو قبل هذا الكلام، ان هذا السبب او هذا الامر الذي يراد اتخاذه وسيله ينظر هل كان المقتضي للاخذ به قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ام لا. فإن كان الجواب أنه كان المقتضي قائما في عهد الرسول، ومع ذلك فالرسول لم يسمعه للناس، فلا يجوز اتخاذ ذلك شرعا لنا، لأن المقتضي بتشريعه وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ما شرعه للناس بوحي من الله. أيضا مثل هذا الاستحداث أو الرشيد العاجل تسميها، لأن المقتضي بالأمر به وجودا في عهد الرسول عليه السلام، فهنا ياتي التفصيل السابق. ينظر ان كان الدافع على الاخذ بهذا السبب الذي لم يكن المقتضي ما قائما في عهد عليه السلام، الدافع عليه هو تقصير المسلمين في بعض احكام الدين، فلا يجوز ايضا تبني مثل هذه الوسيله وهذا المحدث. اما ان كانوا ليسوا مسؤولين، اي ان السبب المقتضي الامر ما كان قائما في عهد الرسول، والان لم يوجد بسبب تقصير المسلمين، فهنا يجوز الامر به ما دام انه يحقق غايه مشروعه. لهذا نحن نجيب عن هذا السؤال، ان هذا التكتل وهذا التحزب، اي نعم، هذه وسيله يراد بها اصلاح المسلمين، فاصلاح المسلمين لا يكون الا بالرجوع الى تمسكهم بدينهم. ومن الدليل على هذا وما يؤكده ان هذه الاحزاب الاسلاميه، عفوا هذه الاحزاب السياسيه، نستطيع ان نقول كلها او على الاقل جلها ليست قائمه على الاسلام، فكيف يامر هؤلاء الشيوخ او هؤلاء العلماء عامه المسلمين بان ينضموا اليهم وان يركنوا اليهم وهم من الظالمين لانفسهم؟ والله عز وجل يقول: ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. لذلك انا لا ارى اطلاقا الانضمام الى اي حزب سياسي، وانما على المسلمين جميعا امران اثنان هامان جدا، على ذلك يقوم الاصلاح الاسلامي، وانا الخص ذلك بكلمتين: التصفيه والتربيه. يجب على علماء المسلمين ان يعنوا بتصفيه كل ما دخل فيه من العقائد الباطلة والاخلاق الفاسدة والعبادات المبتدعة، وان يحملوا المسلمين على رجوله ما كان عليه الرسول عليه السلام وعلى عناية بتربيتهم اخلاقيا. هكذا يستقيم الامر ان شاء الله.
اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.